بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب: الأول دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية، الثاني دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم، الثالث دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. بعد أن تكلم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الدرس السابق في الشك، وذكر أن الشك تارة يكون في الأحكام وهو الذي يسمى بالشبهة الحكمية، وتارة يكون في الموضوعات وهو الشبهة الموضوعية. بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، منشأها وسببها إما عدم النص، فقدان النص، وإما إجمال النص، وإما تعارض النص، فهذه ثلاثة أمور. وبالنسبة إلى الشبهة الموضوعية هي بسبب التباس الأمور الخارجية، فعندنا أربعة أمور: ثلاثة في الشبهة الحكمية وواحد في الشبهة الموضوعية. كل من هذه الأقسام الأربعة إما أن يكون في التحريم شبهة تحريمية، أو في الوجوب شبهة وجوبية، فيصير مجموع الأقسام ثمانية. يقول: وتوضيح أحكام هذه الأقسام عن الثمانية في ضمن مطالب: الأول دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية. بين الحرمة، إما هذا الفعل محرم أو أنه غير واجب. طبعا غير واجب قال من الأحكام الثلاثة، يعني مستحب، مكروه، مباح. الثاني دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم. الأول هو الشبهة التحريمية، الثاني الشبهة الوجوبية. أيضا دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم، إما واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه. الثالث دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، هذا الذي يعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين. إذن عندنا ثلاثة مطالب: الأول هو الشبهة التحريمية، الثاني هو الشبهة الوجوبية، الثالث هو دوران الأمر بين المحذورين. أما المطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب، الشبهة التحريمية، كل شيء بسبب أن مثلا فيه ضرر ما، بسبب أن فيه مفسدة معينة، نحن نشك في أنه حرام أو غير حرام، مثل مثلا يمثلون بشرب التتن. قل: وقد عرفت أن متعلق الشك، يعني أن الذي شككنا فيه المشكوك فيه، تارة الواقعة الكلية أمر كلي، وتارة واقعة جزئية، يعني تارة أمر كلي وهو الذي يعبر عنه بالشبهة الحكمية، نشك في حكم، وتارة في أمر جزئي وهو الذي يعبر عنه بالشبهة الموضوعية. وقد عرفت أن متعلق الشك، الشيء المشكوك فيه، تارة الواقعة الكلية الشبهة الحكمية، نشك في حكم كلي كشرب التوتون، ومنشأ الشك فيه، لماذا حصل الشك في حكم شرب التوتون؟ قال: إما عدم النص أو إجمال النص أو تعارض النص. هذا بالنسبة إلى الشبهة الحكمية. وأخرى الواقعة الجزئية وهو الشبهة الموضوعية. فهنا أربع مسائل. إذن في الشبهة التحريمية نتكلم في أربع مسائل، ثلاث منها في الشبهة الحكمية: واحدة فقدان النص، الثانية إجمال النص، الثالثة تعارض النص، وبقيت الرابعة في الشبهة الموضوعية. فعندنا أربع مسائل. قال: فهنا أربع مسائل: الأولى ما لا نص فيه، يعني الشبهة الحكمية التي حصل الاشتباه بسبب أنه لا نص فيها بخصوصها، هذا عادة الذي يعبر عنه بالشبهة التحريمية التي اختلف فيها الأصوليون والأخباريون، أن المرجع في الشبهة التحريمية ما هو؟ هل هو الاحتياط كما يذهب إليه الأخباريون، أو هو البراءة كما يذهب إليه الأصوليون؟ يقول: وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين. قوله اختلف على ما يرجع إلى قولين، ما قال إلى قولين، لأن هناك أقوال أربعة ستأتي. في الواقع هي لو نحن تأملنا فيها نجد أنها هي راجعة إلى القول بالاحتياط. يقول: أحدهما إباحة الفعل شرعا، لو شككنا في حرمة شيء كشرب التوتون فذهب الأصوليون المجتهدون إلى أن هذا الفعل مباح، وعدم وجوب الاحتياط بالترك، لا يجب أن نحتاط في هذه المسألة. تريد أن تحتاط لا مانع، لكن هل هو واجب؟ لا. والقول الثاني وجوب الترك، لا يجوز للإنسان أن يشرب التوتون ويعبر عنه بالاحتياط، يعبر عنه بالاحتياط. يقول: والأول وهو القول بالبراءة منسوب إلى المجتهدين، والثاني وهو القول بالاحتياط منسوب إلى معظم الأخباريين. يقول: وربما نسب إليهم أقوال أربعة، لأنه قال اختلف على ما يرجع إلى قولين، هناك أقوال أربعة نسبت أيضا إلى الأخباريين، هي التحريم ظاهرا، يعني بحسب الظاهر نقول بالحرمة، في الواقع لا نعلم، يعني هذا حكم ظاهري. القول الثاني التحريم واقعا، أن هذا حكم واقعي. الثالث التوقف. الرابع الاحتياط. فيصير الأقوال أربعة، لكن هذه كلها ترجع في الواقع إلى قول واحد وهو الاحتياط. لماذا؟ لأن الذي يقول بالتحريم ظاهرا أو واقعا يعني لا يجوز شرب التوتون، يعني كلهم يتفقون في أن شرب التوتون لا يجوز، إما لا يجوز لأنه محرم ظاهرا، أو لا يجوز لأنه محرم واقعا، أو لا يجوز بسبب التوقف، لا يجوز الإقدام عليه وارتكابه. يقول: ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان، يعني أن هذه ليست متغايرة ولكن باعتبار العنوان الذي أخذ في أخبار الاحتياط صار هذا التغاير. مثلا بالنسبة إلى بعض الروايات دلت على أنه إذا جاءكم ما لا تعلمون فها توقفوا. إذن هذا الذي قال إن نقول بالتوقف اعتمد على هذه الأخبار. بعض الروايات دل فيها على أنه احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك، فلذلك قال بالاحتياط. والذي قال بأنه مثلا محرم باعتبار أنه رأى أن هذه شبهة، وورد في الأخبار أن ارتكاب الشبهات موقع في المحرمات، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ففي هذه الحال قال بأن بما أن هذه شبهات إذن هي محرمة ظاهرا، لأنها شيء مشتبه ونهينا عن الإقدام عليه، وهكذا. إذن هذا التغاير إنما هو باعتبار العنوان الذي ذكر في الأخبار، وعلى طبقه حصل هذا القول، وإلا كل هذه الأقوال في حقيقتها راجعة إلى الترك وعدم جواز الإقدام على ما شك في حرمته. يقول: ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها من وجوه أخرى تأتي بعد ذكر أدلة الأخبارين. أن هناك فروق دقيقة بين هذه الأقوال إن شاء الله سنذكرها فيما يأتي، فنؤجلها إلى هناك. إذن عندنا قولان، القول الأول هو الإباحة، والقول الثاني هو الاحتياط. يقول: احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فمن الكتاب آيات، منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما هو معناها؟ قيل دلالتها واضحة، يقال إن الذي قال ذلك هو صاحب الفصول، قال دلالتها على القول بالبراءة في الشبهة التحريمية واضحة، لكنه لم يبين كيف تدل على هذه القاعدة. يقول: وفيه أنها غير ظاهرة، أن الآية غير ظاهرة في الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى يجوز للإنسان أن يقدم على ما شك في حرمته، ما فيها أي دلالة واضحة ظاهرة. هنا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر أربعة احتمالات في الآية، سيذكر كل احتمال وسيذكر النقض عليه. قال: فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا ما التي هي اسم موصول، ماذا يراد بها؟ يقول: يراد بها المال، لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي أعطاها إياه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا بالإنفاق من المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لتلك النفس. فإذا آتاها يعني أعطاها، وما وهي الاسم الموصول المراد منه المال. قال: فإن حقيقة الإيتاء، المعنى الحقيقي للإيتاء ما هو؟ الإعطاء، آتاها أعطاها. فإما أن يراد بالموصول ما آتاها، الذي آتاها، ما هو؟ المال. لا يكلف الله نفسا إلا بالإنفاق من المال الذي أعطاها إياه. يقول: المراد بالموصول هو المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه الآية هي الآية السابعة من سورة الطلاق. لما نأتي إلى الآية السادسة، الآية السادسة تتكلم عن الإنفاق على الزوجات. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. تلاحظوا الكلام كله يدور حول الإنفاق على الزوجة. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أولا الإنفاق في السكنة، ثانيا الإنفاق وقت الحمل، ثالثا الإنفاق في الرضاعة. يقول وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لو صار اختلاف بين الزوج وبين الزوجة، لأن الله جل وعلا يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني المرأة تستحق أجرة على الرضاعة. لكن لو حصل الاختلاف بين الزوج والزوجة، يعني الزوجة تريد أجرة أكثر والزوج يريد أقل، وفعلا هناك مرضعة أخرى يمكن أن ترضع بأقل من هذه الأجرة التي طلبتها الزوجة، يقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم قال لينفق ذو سعة من سعته. كل إنسان ينفق على حسب مقدرته، على حسب مستواه المالي. ومن قدر عليه رزقه، إذا كان شخص رزقه قليل فلينفق مما آتاه الله على حسب رزقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا بالإنفاق إلا بالإنفاق بالمقدار الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من المال. فإذا مساق الآيات كلها راجع إلى الإنفاق وراجع إلى المال، فيكون ما فيما آتاها المراد منه المال. قال فإما أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال، إلا أن ينفق بحسب المال الذي عنده. هذا الاحتمال الأول في الآية. إذن على هذا الاحتمال الآية تكون أجنبية عما نحن فيه، أن إذا كان شخص لا يعلم بالحكم الشرعي فيجوز له أن يفعل هذا الفعل، الآية أجنبية عن ذلك. الاحتمال الثاني قال وإما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه بقرينة إيقاع التكليف عليه. ما آتاها، ما آتاها هنا ماذا يراد من ما آتاها؟ يراد منه الفعل. لماذا يحتمل أن المراد هو الفعل؟ لأن التكاليف إنما تتعلق بالأفعال. لا يكلف الله نفسا إلا بفعل، تكاليف دائما متعلقة بالأفعال. ولذلك يقولون إن موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين، فعلى هذا الأساس يراد بما، ما هو؟ يراد الفعل. وإما أن يراد نفس فعل الشيء أو ترك ذلك الفعل بقرينة إيقاع التكليف عليه. لا يكلف الله نفسا، لا يكلف إلا ما، فيصير ما مفعول إلى يكلف، إلا ما آتاها. كيف يكون الفعل يؤتى من قبل الله سبحانه وتعالى للعبد. قال فإيتاؤه أو إعطاؤه كناية عن الإقدار عليه. يعني يصير هكذا: لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي أقدر الله العبد عليه. الأفعال التي لا يقدر العبد عليها الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بها. فتدل يعني الآية على نفي التكليف بغير المقدور. إذا كان الإنسان لا يقدر على فعل أي فعل، سواء كان إنفاق كما هو مورد الآية أو غير إنفاق، يعني هذا المقطع من الآية عام يشمل مورد الآية ويشمل غير مورد الآية، كما ذكره الطبرسي قدس الله نفسه. وهذا المعنى للآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا بالفعل الذي أقدره عليه، أظهر وأشمل. أما كونه أظهر باعتبار أن ما آتاها متعلق بماذا؟ أما كونه أظهر فلأن التكليف متعلق بما مفعوله ما، وبما أن التكليف يتعلق بالأفعال فإذا الاسم الموصول وهو ما يراد منه الفعل، هذا هو الظاهر من الآية. وأما كونه أشمل فلأن المقدور شامل لما كان مالا إنفاق مال أو كان غير المال، لأن الإنفاق من الميسور داخل فيما آتاه الله، داخل فيما أقدر الله العبد عليه، لأنه العبد عنده مال قليل. الله سبحانه وتعالى يقول أنا أقدرتك على أن تنفق بما عندك فأنفق. يقول وكيف كان، يعني بغض النظر عن كون هذا المعنى الثاني أشمل أظهر من المعنى الأول، فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور. يعني وكيف كان، سواء كان هذا المعنى أفضل من المعنى الأول أو أظهر أو غير أظهر، فإنه أجنبي عما نحن فيه، لأننا نتكلم في أن كل فعل لا نعلم بأنه محرم أو غير محرم ونحتمل أن يكون محرما، فهل يجوز أن نرتكبه أو لا يجوز، هذه مسألة تختلف عن هذا المعنى الذي قلناه من أن الآية تدل عليه. يقول وكيف كان، فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور. يعني الآن لو أن شخصا جاء إلى شيء يحتمل أن يكون محرما، شرب التتن نحتمل التحريم فيه، هل هذا مقدور أو ليس بمقدور؟ مقدور. يقول تركه مقدور، نستطيع أن نتركه. لو كان غير مقدور لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين. بمعنى آخر نقول إن مفاد الآية ما هو على حسب ما قلنا على هذا القول الثاني الذي ذكره الطبرسي، أن الآية تنفي التكليف بغير المقدور، لكن مفاد البراءة ما هو؟ أن البراءة معناها هو نفي التكليف بالمجهول. إذا كان شيء مجهول فلسنا بمكلفين به. فعلى هذا الأساس نقول إن هذا لا ربط له بهذا، إن التكليف بالمقدور وعدم التكليف بغير المقدور لا ربط له بالتكليف بالمجهول أو عدم التكليف به. يقول وكيف كان فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور، فعلى هذا الأساس هو داخل في أنه هذا مقدور، أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن لا يكلفنا بهذا الأمر الذي هو مقدور بالنسبة إلينا، يمكن أن يكلفنا ويمكن أن لا يكلفنا. مسألة التكليف متعلقة بماذا؟ بالقدرة، وما نحن فيه هو التكليف بالمجهول، لا علاقة لهذا بذاك. وإلا لو لم يكن مقدورا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين. يعني بمعنى آخر نقول إن التكليف بترك هذا الأمر، لأن نحن نتكلم في إيش؟ نحن نتكلم في البراءة. البراءة مفادها كما بينا أن الشيء إذا كان مجهول بالنسبة إلينا فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا به. نقول ترك التكليف أن الله ما كلفنا، هو بالنسبة إلينا مقدور، فداخل في الآية بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه أمر مقدور والله سبحانه وتعالى يمكن أن لا يكلفنا به. أن ترك ما يحتمل التحريم، مثل أننا نترك شرب التتن، ليس غير مقدور بل هو مقدور، فهو داخل في الآية بهذا اللحاظ أنه مقدور لا لكونه مجهولا أو غير مجهول. وإلا لو ما كان مقدورا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين. يعني الآن هناك خلاف بين الأخباريين وبين الأصوليين أن هل في الشبهة التحريمية يجوز لنا أن نأتي بالفعل الذي نشك في حرمته أو لا يجوز. وقع النزاع، لو كان هذا الفعل غير مقدور بالنسبة إلينا فلن يقع هناك نزاع، لاتفاق جميع المسلمين على أن غير المقدور لا يتعلق به التكليف. يقول وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه. الأشاعرة قالوا هل يمكن أن الله يكلفنا بالتكاليف غير المقدورة لنا؟ يقولون كإمكان يمكن، لكن هل وقع؟ لا، الله ما كلفنا إلا بالتكاليف التي نتمكن منها. فالأشاعرة نازعوا في الإمكان لا في الوقوع، وإلا في الوقوع هم يقولون الله ما كلفنا بفعل لا نقدر عليه. يقول نعم، لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان إيتاؤه عبارة عن الإعلام به. هذا هو الاحتمال الثالث للآية. يقول لو كان المراد من الموصول لا يكلف الله نفسا إلا بالحكم الذي آتاها، يصير آتاها بمعنى أخبرها به، لا يكلف الله نفسا بحكم إلا إذا كان هذا الحكم قد آتانا الله العلم به. كان إيتاؤه، إيتاء الحكم، عبارة عن الإعلام به، فتكون الآية فيها دلالة بهذا المعنى على أصالة البراءة. كل حكم ما آتانا الله جل وعلا العلم به الله لا يكلفنا به. شرب التتن بما أننا لا نعلم بأنه محرم، إذن الله لا يكلفنا بالحرمة. يقول لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية. يعني إرادة هذا المعنى بخصوصه ينافي مورد الآية، لأن مورد الآية ما هو؟ الإنفاق والمال وغير ذلك، لا التكاليف، لا يتكلم عن التكاليف والأحكام الشرعية. وإرادة الأعم منه ومن المورد يستلزم استعمال الموصول في معنيين. هذا جواب عن سؤال مقدر، لأنه ربما يقول القائل إن ما آتاها أعم من التكاليف الأحكام ومن المال، فلا تكون الآية خارجة عن المال الذي نزلت فيه، عن موردها، يعني لا يكون هذا المعنى منافيا لمورد الآية، لأن المراد بلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها العام من مورد الآية المال ومن التكاليف. يقول لا، هذا لا يصح. وإرادة الأعم منه، الأعم من الحكم ومن المورد وهو مورد الآية المال، يستلزم استعمال الموصول في معنيين. يصير المراد بما آتاها الحكم الذي آتاها أو المال الذي آتاها. قد يقول قائل ما المانع، ما المانع من أن يكون ما عام شامل لشيئين أو شامل لأكثر من شيئين؟ لا مانع، لا محذور. يقول المحذور هنا في تعلق التكليف بما بالموصول، لأنه لا بد إذا كان المراد العموم لا بد أن يكون هناك جامع بين أفراد ذلك العام. يعني الآن لما قال الله جل وعلا لا يكلف الله، التكليف تعلق بماذا؟ وقع على ماذا؟ على ما. نقول ما إذا كان المراد منها العموم وتشمل الأحكام وتشمل المال، فإذا لابد أن يكون هناك جامع تعلق به التكليف. يعني يقول أنت مكلف بكذا، هذا الكذا شامل للمال وشامل للحكم. يعني مثل الآن لما نقول أكرم العلماء، العام دائما يكون معنى واحد شامل إلى أفراد متعددين، يعني الأفراد المتعددين هؤلاء بينهم جامع، وهو أن هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم. ما هو الجامع بين الحكم وبين المال؟ يقول إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وتعلق التكليف بالفعل المحكوم عليه، لأن المال إنفاق المال، طبعا لأن المراد هنا إنفاق المال، لا يكلف الله نفسا إلا بإنفاق المال الذي آتاه الله ذلك العبد، لأن التكليف متعلق بالفعل كما قلنا. فيقول ليس هناك جامع بين الحكم إلا الحكم الذي آتاه والفعل المحكوم عليه وهو إنفاق المال، لأنه حكم عليه بأنه واجب. وحيث إنه لا جامع فلا يمكن أن نقول إن كلمة ما فيها عموم، لأنه لا يمكن أن يتعلق التكليف بها بحسب هذين المعنيين. فافهم، لعل قوله فافهم إشارة إلى أن هذا الإشكال الذي أشكل به الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، أن استعمال اللفظ في أكثر من معنيين ما يمكن لأنه لا جامع بينهما، قد نقول إن هذا الإشكال غير صحيح، لأن المراد بالجامع هو الأمر المقدور، ممكن سواء كان هذا المقدور مالا أو كان هذا المقدور حكما. نعم صحيح، نحن نقول إن السياق يدل على المال، لا مانع أن لا يكلف الله نفسا شامل إلى سياق الآية المال، لكن ممكن أن يكون شامل إلى شيء آخر وهو الحكم. فنقول يصير المعنى لا يكلف الله نفسا إلا ما أقدرها عليه من مال أو من حكم. فإذا هناك جامع وهو الأمر المقدور عليه، لعل هذا هو المراد، أو لعل المراد شيء آخر وهو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا ما نقول اسم موصول له أفراد متعددين، من ضمنه الحكم ومن ضمنه المال، لكن تعلق التكليف به بحسبه، كل شيء بحسبه، فلا مانع من ذلك والله العالم. يقول نعم في رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا نعم استدراك، لأنه قدس سره رد الاستدلال بهذه الآية على أن المراد بها هو أن الله جل وعلا لا يكلف الناس بالأحكام التي لا يعرفونها، رد هذا المعنى. قد يقول قائل هناك رواية وهي رواية عبد الأعلى تدل على هذا المعنى، الإمام عليه السلام سئل هل كلف الناس بالمعرفة؟ قال لا، على الله البيان، يعني قبل أن يبين الله جل وعلا للناس، قبل أن يرسل الحجج، ما كلفهم بالمعرفة. ثم الإمام استدل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا بد أن يبين للناس، إذا ما بين لهم لا يكون مكلفا لهم. وهذا هو الذي قاله من استدل بهذه الآية. قال لكنه لا ينفع في المطلب، هذا لا ينفع، لا يكون مؤيدا لهذا الاحتجاج، لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه. يعني إنما الإمام سلام الله عليه احتج بهذه الآية من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أن الله جل وعلا لا يمكن أن يكلف الإنسان بشيء هو غير قادر عليه، من هذا الباب. والمعرفة غير مقدورة للناس إذا ما عرفهم سبحانه وتعالى. يقول لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور، لا يقدر الناس أن يعرفوا الله قبل تعريف الله سبحانه، فلا يحتاج دخولها في الآية، لا يحتاج دخول المعرفة في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء في الآية. يعني هنا بالنسبة إلى الآية، طبعا كما قلنا إن من احتج بهذه الآية على أصالة البراءة إنما يتم استدلاله إذا كان آتاها بمعنى أعلمها، لا يكلف الله نفسا بحكم إلا إذا أعلمها الله، إلا الحكم الذي أعلم الله هذه النفس بعد ذلك تكون مكلفة. فهذا الاستدلال يتوقف على أن يكون المراد بآتاها هو أعلمها وأخبرها. لكن بالنسبة إلى رواية عبد الأعلى لا تدل على ذلك، لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل أن يعرف الله العباد بذلك، فلا يحتاج دخول المعرفة في الآية إلى إرادة الإعلام من الإيتاء في الآية. يعني إن الذي نحتج بهذه الآية لا يتم استدلالهم إلا إذا كان المراد بآتاها هو أعلمها. لكن هنا المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا إذا كان جل وعلا أخبرها من أجل أن يكون ما كلفهم به مقدورا، إلا ما آتاها من علم حتى يكون ما كلفهم به مقدورا لهم. يعني لا نحتاج أن نريد من الإيتاء الإعلام، لا نحتاج إلى ذلك، وإنما نحتاج إلى أن يكون المراد من آتاها بمعنى أعطاها المقدرة عليه. لا يكلف الله نفسا إلا بالفعل الذي أقدر الله العبد عليه، أعطاه القدرة عليه. فتلاحظ أن الاستدلال بهذه الرواية لا ينفع، لأن كما بينا أن المراد بآتاها هو أعطاها القدرة عليه، والله لم يكلف العباد بفعل ما أعطاهم القدرة عليه، ومن ضمن ذلك المعرفة، ما كلفهم بالمعرفة إلا بعد أن أرسل الحجج حتى يكونوا قادرين على المعرفة. وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. يقول: ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفس الشيء مثل الآية السابقة، أيضا لا يمكن التمسك بهذه الآية في الاستدلال على أن كل ما لم يعلم به الإنسان لا يكون مكلفا به، فيكون موردا إلى جريان أصالة البراءة. ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.